بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تسجيلات الفياض للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان هداية القرآن، وذلك لفضيلة الشيخ أحمد فريد. والآن مع المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن لا توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، عباد الله، أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من علامات الساعة رفع العلم، أن يرفع العلم، وأن يفشو الجهل، وأن ينتشر الزنا. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رفع العلم إنما يكون بقبض العلماء، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. فقبض العلم من صدور الرجال جائز في الخطرة، فالله عز وجل على كل شيء قدير، ولكن الله عز وجل لا يرفع العلم بأن يقبض العلم من صدور الرجال، ولكنه عز وجل إذا أراد أن يرفع العلم فإنه عز وجل يقبض العلماء، يقبض علماء السنة. فهذا من علامات الساعة ومن أمارات الساعة، رفع العلم وقبض علماء السنة. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. فما يحدث عباد الله من قبض علماء السنة إنما هو من علامات الساعة، وإنما هو نذير شر للبشر عباد الله، أن يقبض علماء السنة وأن نفقد عالمين في أشهر معدودة. أن يقبض العلامة ابن باز رحمه الله، ثم بعد أشهر معدودة يقبض محدث العصر ومجدد الزمان، الذي لم يرى على وجه الأرض مثله منذ 500 سنة. فما أشبهه بشيخ الإسلام ابن تيمية، الذي قيل ما وجد مثله منذ 500 سنة، أي من زمن عبد الله بن المبارك والأوزعي والإمام مالك وسفيان الثوري وابن عيينة. كذلك يقولون ما وجد على ظهر الأرض عالم بالحديث منذ 500 سنة نجم العلامة الألباني أي من زمن السيوطي والسخاوي ما وجد من تضرع في علوم السنة ومن أحيى الله عز وجل به حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالعلامة الألباني فما رأى مثله ولا وجد في الأرض في هذا الزمن من يدانيه أو يقرب منه في علم الحديث بل منذ 500 سنة ما وجد على ظهر الأرض مثله فنحتسب عند الله عز وجل العلامة الألباني ونسأله عز وجل أن يجزيه عنا وعن الإسلام وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام خير الجزاء وأن يجعل الأمة الإسلامية بكسرها بفقيدها العظيم مجدد هذا القرن الذي شهد له علماء الزمان بأنه مجدد هذا القرن وأنه ينطلق عليه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها فعند الله عز وجل نحتسب العلامة الألباني ونسأل الله عز وجل أن يبارك للأمة في مصنفاته وفي تلامذته وفي أقواله وفيما تركهم من تراث عباد الله عند كثرة الفتن دلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اللجوء إلى القرآن فقال صلى الله عليه وآله وسلم ستكون فتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من أعراض الدنيا فقيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله دلل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند كثرة الفتن أن نلجأ إلى القرآن وأن نعتصم بالقرآن فإن القرآن يسلح المسلم في مواجهة الفتن قال عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما القرآن عباد الله هو المخرج عند الفتن لأن الله عز وجل جعل فيه هداية وجعل فيه فلاح وجعل فيه صلاح فقال عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال عز وجل هدى ورحمة لقوم يؤمنون وقال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين فالقرآن هو هدى الله عز وجل ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما له من هاد ليس كل أحد يستمع للقرآن يهتدي ولكن من شاء الله عز وجل أن يهتدي فإن الله عز وجل يهديه بالقرآن فالقرآن عباد الله هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما له من هاد وقال عز وجل وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا فمهما سلم قلب العبد ومهما أخلص دينه لله عز وجل ومهما طهر قلبه ينتفع بالقرآن فأكثر الناس انتفاعا بالقرآن هم أكثر الناس إيمانا ويضعف تأثر العبد بالقرآن بضعف إيمانه فإذا فقد الإيمان عباد الله وإذا لم يخذ الهداية لدين الله عز وجل فإنه لا ينتفع بالقرآن كما قال عز وجل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون فأهل الإيمان عباد الله يزدادون إيمانا بسماع القرآن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فما طهر قلب العبد انتفع القرآن عباد الله هو المخرج عند الفتن، لأن القرآن عباد الله هو الناس تربية دقيقة عميقة، أعلى تربية وأقلى تربية هي التربية القرآنية. لقد نزل القرآن عباد الله والناس ينغمسون في حمأة الجاهلية، فمنهم من يعبد الأصنام والأوثان، ومنهم من يدعي القدوة لله عز وجل، فكانت العرب تدعي أن الملائكة بنات الله، والنصارى تدعي أن المسيح ابن الله، واليهود يدعون أن عزيرا ابن الله. فأتى القرآن بها ناصعة واضحة صريحة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وقال عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض. وقال عز وجل: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقال عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فقبل القرآن عقيدة التوحيد ومنع من الجدال في توحيد الله عز وجل. وقال عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الظالمين. فالقرآن عباد الله يربي الناس على التوحيد الخالص، ويعلم الناس أدلة التوحيد، أدلة التوحيد. القرآن عباد الله يربي الناس على ملكة المراقبة، كيف يراقبون الله عز وجل، وكيف يحسون بقرب الله عز وجل. والتقوى كما قال بعضهم هي علم القلب بقرب الرب، هي علم القلب بقرب الرب. قال عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. قال عز وجل: أين؟ قال عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. وقال عز وجل: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فالله عز وجل يعلمنا في القرآن ويربينا في القرآن على المراقبة وعلى تقوى الله عز وجل. القرآن كذلك عباد الله يربي المؤمن على أن يتفكر في كل شيء يقع تحت حواسه، ويستدل به على عظمة الله وعلى وحدانية الله عز وجل وعلى قدرة الله عز وجل. كما قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال عز وجل: أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. وقال عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. وقال عز وجل: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. فالقرآن عباد الله يربي المسلم على أن يستدل بما يقع تحت حواسه على وحدانية الله وعلى قدرة الله عز وجل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. القرآن عباد الله يربي المسلم على الآداب الإسلامية: آداب بر الوالدين وصلة الأرحام، آداب الحكم، آداب الاستئذان، وغير ذلك من الآداب الإسلامية. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال عز وجل في آداب النظر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال عز وجل في آداب الحكم: وشاورهم في الأمر فإذا علمت فتوكل من الأداب الاستئذان. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فالقرآن يرد المؤمن على الآداب الإسلامية التي يحبها الله عز وجل ويرضاها الله عز وجل. القرآن يربي في المؤمن كذلك عباد الله، يربي في المؤمن الأمور الوجدانية والربانية كالخوف من الله عز وجل وكالخشية لله عز وجل والمحبة لله عز وجل. قال عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالقرآن يربي المؤمن على الخوف من الله عز وجل، ويربي المؤمن كذلك عباد الله على الخشوع لله عز وجل. ألم يأمر الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. القرآن يربي المؤمن على أن يحب الله عز وجل وأن تكون محبته لله عز وجل أكثر من محبته لنفسه وأكثر من محبته لأولاده وإخوانه وزوجته وماله. فقال عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترضتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. القرآن يجعل جاذبية الأرض للإنسان يجعلها ضعيفة. فمن الناس عباد الله من يتجه للقرآن ومن يتلو القرآن ومن يعمل بالقرآن، فإذا به يخرج عن جاذبية الأرض وإذا به يرتفع بإيمانه إلى أعلى السماء. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استخفتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. فالقرآن يربي المؤمن عباد الله على أن يكون يرتفع بقلبه ويرتفع بإيمانه ويعلو على الأرض ويطلب رضا رب الأرض والسماء، يبذل نفسه لله عز وجل يطلب بذلك رضا الله عز وجل وجنة الله عز وجل. ولما عمل الصحابة بالقرآن انظروا كيف ظهرت آيات الصدق والبذل والتضحية، ولم يوجد في جيل من أجيال الأمة بل لم يوجد في عصر من عصور تاريخ البشرية جيل فيه من آيات البذل وعلامات الصدق كما كان في جيل الصحابة رضي الله عنهم، تربية دقيقة عميقة ربى بها القرآن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرآن يربي في الناس عباد الله الأمور الوجدانية الربانية التي يحبها الله عز وجل من الخوف من الله والتوكل على الله عز وجل والمحبة لله عز وجل. القرآن عباد الله يربي المؤمن على الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. فمهما اقترب العبد من القرآن ومهما تلا القرآن ومهما عمل بالقرآن فإنه يزال في الدنيا ويرغب في الآخرة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. فما اقترب العبد من القرآن وتربى بالقرآن تراه يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة، وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. القرآن عباد الله يعرف المسلم ما هي الوظيفة التي خلق الله عز وجل الخلق من أجلها وما هي الغاية التي ينبغي عليهم أن يسعوا إليها. فالوظيفة التي خلقه الله عز وجل من أجلها يا عباد الله عز وجل وحده، كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمؤمن عباد الله يعلم لماذا خلقه الله عز وجل وما هي وظيفة المنوطة به. أرسل الله عز وجل الرسل من أجل أن ينبهوا الناس إلى هذه الحقيقة، ومن أجل أن يعبدوا الناس لله عز وجل، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فكل رسول أتى بكلمة واحدة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فانظروا في القرآن إذا ما تعرفون وظيفة الرسل تعبيد الناس لله عز وجل، كما قال البعير بن عامر بن رستم إن الله بعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأجيال إلى عبد الإسلام. فإن الوظيفة التي أرسل الله عز وجل بها الرسل والتي ينبغي على أتباع الرسل من الدعاة إلى الله عز وجل أن يعرفوها، والتي ينبغي على كل مسلم أن يعرفها، لأنه لا تتم سعادته في الدنيا والآخرة حتى يؤدي هذه الوظيفة. فمن أخلص عبادته لله عز وجل فإنه يسعد في الدنيا والآخرة، وما أخلص توحيده لله عز وجل تحرر من عبادة غير الله، وما تحرر من عبادة غير الله عز وجل فإنه تجري في قلبي أنهار الجنة، ويفتح من قلبي ماء إلى الجنة يأتيه من ريحها وطيبها. فالعبادة عباد الله هي الوظيفة التي خلقنا الله عز وجل من أجلها، ولذلك ينبغي على كل عبد أن لا يعمل عملا ولا يقول قولا إلا ويستحضر هذه الوظيفة، كما قال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فينبغي أن تكون حياة العبد كلها لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فهو عبد لله عز وجل، والعبد لا يجوز له أن يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فهو عبد لله عز وجل عمله كله لله وماله كله لله عز وجل وسعيه كله لله عز وجل. كما عرفنا القرآن كذلك عباد الله ما هي الغاية التي ينبغي على العبد أن يعمل لها، فقال عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فالعبد لا يعمل من أجل أن يكون كثير المال أو يصل إلى الشهرة أو الجاه أو السلطان أو يطلب عرضا من أعراض الدنيا. فالمؤمن لا يرضى بالدون ولا يبيع الأعلى بالأدنى بيع الخاطر المغفور. المؤمن يعلم وظيفته ويعلم الغاية التي خلقه الله عز وجل لها، وهو يعمل طلبا لرضا الله عز وجل وطلبا لمحبة الله عز وجل. فهذه الغاية التي خلقنا الله عز وجل من أجلها. الله عز وجل يربي المؤمن على أنه الأعلى دائما بإيمانه، وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال عز وجل وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالقرآن يربي المؤمن على العزة الإسلامية، يربيه على أن يعلم أنه عزيز، وأن الكافر ذليل، وأن المبتدع ذليل، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. تربية إيمانية قرآنية عباد الله يربينا القرآن بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. ثم اما بعد، عباد الله، مهما اقترب العبد من القرآن ومهما سمع القرآن ومهما تلا القرآن تتفجر الخيرات في قلبه، وتتفجر الخيرات من جوارحه، وتتفجر أعماله بالخير والقرب من الله عز وجل، ويفتح فتوح الدنيا والآخرة. فلا شك عباد الله أن هذا هو المخرج من الفتن، أن نقترب من القرآن، أن نقترب من القرآن وأن نكثر من سماع القرآن. فمن أكثر من سماعه ومن أكثر من تلاوته فإنه لا يشبع منه ولا يستغني عنه بحال، ويصير له صديقا حميما قريبا إلى قلبه، صلاحه في قربه منه وخيبته وخسارته في بعده عنه. فإذا ابتعد في وقت من الأوقات على القرآن يحس بغربة ويحس بأن شيئا عظيما قد غاب عنه، فهو لا يطيق أن يجلس ساعة دون أن يستمع إلى القرآن أو يحرك لسانه بالقرآن، فهو هو نائم يسمع القرآن ينام عليه ويستيقظ عليه، وهو يأكل يستمع للقرآن، وهو في سيارته يستمع للقرآن، وهو يسير في الطريق يحرك لسانه بالقرآن. فينبغي علينا عباد الله أن نقترب من القرآن وأن نلجأ إلى القرآن، عسى الله عز وجل أن يعصمنا من هذه الفتن، وعسى الله عز وجل أن يثبتنا في هذه الفتن. ذكرنا عباد الله في خطب سابقة أن من هداية القرآن أنه يسجل لنا مواقف، ويسجل لنا أحداث، ويسجل لنا مشاهد، ويسجل لنا محاورات. وذكرنا ما يكون بين المؤمنين والمنافقين في عرصات القيامة، وذكرنا ما يكون من بين أهل الجنة وأهل النار، وما يكون من موقف أهل الأعراف الذين يقفون على سور بين الجنة والنار. ثم ذكرنا في الخطبة السابقة عباد الله آخر مشهد من مشاهد يوم القيامة، جماعات تساق إلى رحمة الله وإلى رضا الله وإلى جنة الله، وزمر وجماعات تساق بالإهانة والتعذيب والتنكيل إلى عذاب الله وإلى سخط الله. ونحن اليوم كذلك مع موقف من هذه المواقف، وهو موقف المؤمن في الجنة، وهو يجلس مع إخوانه ومع أحبابه يتحدثون عما كان في الدنيا. سجل الله عز وجل لنا هذا الموقف في سورة الصافات، فقال عز وجل: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. موقف سجله الله عز وجل هدى ورحمة لقوم يؤمنون، مؤمن في جنة الله عز وجل يجلس مع إخوانه يتحدثون عما كان بينهم في الدنيا، كما قال عز وجل: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فبين أنهم وصلوا إلى الجنة بخشية الله، فكانوا مشفقين في الدنيا، وكانوا يكثرون من دعاء الله عز وجل: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فهذا المؤمن عباد الله في سورة الصافات يحكي لإخوانه، يقول لإخوانه: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. روت الكتب عن بعض السلف أن هذا نزل في رجلين كانا شريكين في الدنيا، وكان بينهما 6,000 درهم، فاقتسما هذا المال، فصار لأحدهما 3,000 وللآخر 3,000، فأنفق الأول منهما 1,000 دينار، فاشترى بذلك أرضا وحروسا وزروعا وثمارا. ولما علم الثاني به قام الليلة، ثم قال: اللهم إن فلانا قد اشترى في الدنيا حروسا وأرضا وثمارا، وإني أشتري عندك في الجنة 1,000 دينار أرضا وثمارا وحروسا. ثم أصبح فتصدق 1,000 دينار. ثم فعل الثاني كذلك 1,000 أخرى، اشترى به رقيقا وعبيدا. فلما درى الثاني بذلك قام الليلة وقال: اللهم إن فلانا قد اشترى رقيقا وعبيدا،
في الدنيا وإنهم يموتون عنه أو يموت عنهم، وإني أشتري عندك في الجنة رقيقا وأشتري عندك في الجنة بهذا المال كما اشترى هذا في الدنيا، ثم تصدق بالألف الثانية، ثم بلغه أن شريكه قد أنفق الألف الثالثة في الزواج من امرأة، فلما بلغه ذلك قام الليل وقال اللهم إن فلان قد اشترى قد تزوج بألف دينار وإني أتزوج بحمراء من الحور العيني عندك بألف دينار، وتصدق بالألف دينار بالألف درهم، ثم احتاج هذا الرجل المؤمن فذهب إلى الكافر من أجل أن يعمل عنده ومن أجل أن يؤجره، فقال له سوف أسمح لك بالعمل عندي بشرط أن تعلمني فيما أنفقت مالك، فأخبره بما فعل، فقال له أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، فتذكر المؤمن ذلك وهو في جنة الله عز وجل. قال الحسن البصري في الجنة هو من شاء أن ينظر إلى أحد من أهل النار اطلع عليه ورآه في النار فيزداد شكرا لله عز وجل، فلو أن كافرا أو ملحدا عذب أحد المؤمنين فإذا دخل المؤمن جنة الله عز وجل وأراد أن يشاهد هذا الذي عذبه أو أكل ماله أو بخسه حقه لو شاء أن يراه وهو يعذب في النار، فمن تمني نعيم أهل الجنة أن الله عز وجل يعرفه إياه وهو في النار، فأهل الجنة عباد الله في الجنة في عليين فهم الأعلون، وأهل النار في أسفل سافلين فهم يطلعون عليهم وهم في النار، فيزدادون شكرا للعزيز الغفار. يقول عز وجل فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، أي مجزيون على أعمالنا. قال هل أنتم مطلعون؟ قيل هذا القول هو قول أحد الملائكة يقول هل أنتم مطلعون، أي المؤمن يحكي لأخيه، تقول الملائكة هل أنتم مطلعون من أجل أن يطلعوا على هذا الكافر وهو يعذب في النار. وقيل هي مقالة المؤمن، أي أن الله عز وجل يعرفه إياه فيراه ويعذب في طبقات النار. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال قد رأيت كدة الدين، المؤمن لو تعرض لمهلكة ثم نجاه الله عز وجل فكلما تذكر أسباب الهلاك وأنه كان يمكن أن يهلك هذا الهلاك العظيم، ولو قبلت نصيحتك قال الله إن كنت لتردين، ولولا نعمة ربي أي نعمة الإيمان ونعمة التثبيت على دين الرحمن لكنت من المحضرين. ثم قال المؤمن يخاطب نفسه أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، فنعيم ليس بعده موت عباد الله، فكل نعيم في الدنيا بعده موت، كما نظر أحد الصالحين إلى ذلك فأعجبه حسنها فقال والله لولا الموت لكنت بك مسرورا، ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت بالدنيا أعيننا. والمؤمن لا يموت إلا مرة واحدة، فهو يموت ثم يبعث فيدخل جنة الله عز وجل فلا يموت بعد ذلك. أما عصاة المؤمنين عباد الله فإنهم يموتون موتة فإنه يموت فيدخل قبره ثم يبعث يوم القيامة، فإن لم تجي أعماله الصالحة بدخول جنة الله عز وجل يدخل النار وتمس النار وتميزه إماته فيصيرون فحما وحطبا، ثم يخرجون برحمة أرحم الراحمين وبشفاعة الشافعين فيلقون على نار مسمى نار الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ألم تروا أنها تخرج بيضاء ملتوية أي مثل الفولة التي تخرج من القشرة السوداء، فكذلك العبد عباد الله الذي غلبت معاصيه على حسناته يموت فيدخل النار ويموت في النار ويحترق في النار ثم يخرج منها برحمة أرحم الراحمين وبشفاعة الشافعين ويدخل جنة الله عز وجل. فنحن نرجون الله عز وجل ألا نموت إلا موتة واحدة، وألا يقول ليس بعد الدنيا إلا جنة الله عز وجل ورحمة الله عز وجل. قال أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم. لما لحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرفيق الأعلى قبل أبو بكر رضي الله عنه جبهته وقال طب حيا وميتا يا رسول الله، والله لا يكتب الله عز وجل عليك الموتتين، أما الموتة الأولى فقد بدها أي لا يموت بعد ذلك. فكذلك المؤمن لا يموت أبدا عباد الله بعد أن يبعث يوم القيامة، فإنما يدخل جنة الله عز وجل ويخلد في جنة الله عز وجل. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم قال عز وجل أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعوا كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم إلى الجحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده إلى نحله، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم اخسف لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اهد شباب المسلمين يا رب العالمين، اللهم اهد أطفالنا وأطفال المسلمين يا رب العالمين، اللهم اهد نساء المسلمين للعفة والحجاب والحياء يا رب العالمين، ورد عنهم كيد الكائدين يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوباء والربا والزنا، وردهم اليك ردا جميلا. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين، اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين، اللهم بلغنا.